حد الفقه وتعريفه ممتاز. ايوه ان شاء الله تابعين لي تسجيل فيديو، لان
نعم
المره
نعم
ما وصلت،
إن شاء الله.
ما وصلت المحاضره الماضيه، فالمحاضره الماضيه المحاضره هذه.
تمام
واخذنا حد الفقه في المحاضره الماضيه وتعريفه واصطلاح لغته واصطلاحا، واخذنا اطلاقات مصطلح المعاملات في الفقه الاسلامي، واخذنا الفاظ ذات صله بالمعاملات ونظره الاسلام الى فقه المعاملات الماليه، خصائص فقه المعاملات الماليه، انواع المعاملات الماليه، مصادر فقه المعاملات الماليه، يعني الكتب ما الكتب وغيرها، واخذنا موضوعات مقترحه للبحث لدى مجمع الفقه الاسلامي، مجمع جده وغيره. طيب اخذناها كثير منها، فالذي يريد ان يعمل بحث في لما القيت الدوره في المره الماضيه احد الطلبه عمل لي بحث جميل، او طالبات عملنا بحثا في السلم، في السلم كانت جميله، يعني عرض تقدمي، فعسى طلبه الماجستير احدهم يعمل لي عرض تقدمي في اي من المواد التي او اي من البحوث التي اخذناها في المحاضره الماضيه التي بحثها مجمع الفقه الاسلامي. عموما اليوم سناخذ المال، حقيقة ضع الياء بين القاف والقاف، حقيقة المال، تحتاج تعديل، حقيقة المال ليس حقيقة المال، حقيقة المال. طيب سنأخذ اليوم تعريف المال لغة واصطلاحا، ونأخذ ألفاظ لها علاقة بالمال، ونظرة الإسلام إلى المال، أقسام المال عند الفقهاء، النظرة العلمانية والنظرة الإسلامية، مقارنة للاقتصاد العالمي، استثمار المال. ناخذ هذه الست نقاط في محاضرة اليوم. طيب أولا المال لغة كل ما تملكه الإنسان من أشياء، من الأشياء أو ما يقتنى ويتملك أو يمتلك من الأشياء، وسمي بذلك قيل لأنه تميل إليه قلوب الناس، وقيل لكونه مائلا إلى الزوال، ولذلك سمي عرضا، يعني وقال عرض. ولا مانع أن يكون أصله اللغوي من قولهم مالي أي الذي لي، ومالك أي الذي لك، وما له أي الذي له، فما هنا موصولة يعني يمشي ممكن يكون فيه. طيب أما اصطلاحا فمحل اختلاف بين الفقهاء في تعريف الحنفية وتعريف الجمهور، وتنبني عليه مسائل كثيرة، والفقه أحيانا يستفيد من تعريفات مصطلحات الجمهور، وأحيانا يستفيد من مصطلحات تعريفات الحنفية. تعرفون هاتان مدرستان نشأتا، مدرسة الحنفية نشأت في العراق، ومدرسة بقية الجمهور نشأت في من الإمام مالك. الإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي، والإمام أحمد استفاد من الإمام الشافعي، وفي أحد الحنفية جاء واستفاد من الإمام مالك الذي هو محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة، وتتلمذ على مالك، لكن ظل حنفي حتى الموطأ كتبه ذكر فيه كتب رواية مالك، روايته للموطأ عن مالك، لكن ذكر فيها أدلة يعني قارن فيه بينه وبين أدلة الحنفية، فظل محمد بن الحسن حنفيا وإن تتلمذ على مالك. طيب المهم الخلافات يعني مفيدة جدا التي بين الجمهور، مفيدة بين الجمهور الحنفي، والشافعي ألف بينهم في كتاب الرسالة، قال الإمام أحمد كنا نحن أصحاب هذا الحي على شر حتى جاء الشافعي وجمع بيننا في كتاب الرسالة. طيب أصول الفقه وأيضا أصول الحديث. طيب المال اصطلاحا محل اختلاف بين الفقهاء، المذهب الأول الحنفية قالوا ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولا كان أو غيره. إذا الحنفية يشترطون الادخار، يشترطون الادخار. عدنا نشرهم. طيب ما زال الصوت باقي؟ تسمعونني؟ أم انغلق الصوت؟
الصوت واضح يا دكتورنا ما شاء الله.
نعم نعم يا دكتور سامعينك.
الصوت واضح بارك الله.
الحنفية يشترطون الادخار في وقت الحاجة، الادخار في وقت الحاجة. وقال ابن نجيم وهو أيضا من الحنفية اسم لغير الآدمي في المال تعريفه، اسم لغير الآدمي لمصالح خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحراده والتصرف فيه على وجه الاختيار. فيشترط في المال عند هذين التعريفين على هذين التعريفين أن يكون منتفعا به عرفا وعادة ولا تعافه النفوس. فأخرج الميتة والأشياء الفاسدة. ثانيا أن يكون للشيء المتمول قيمة مادية مما يجري فيه الصرف والبذل والمنع والشح وظنه يعني يظن به، فلا مالية للحقوق والمنافع. ثالثا أن يكون عينا مادية قابلة للادخار لوقت الحاجة فيخرج ما لا يمكن ادخاره كالخضار. خضار ما أموال، المنافع ما أموال، حقوق ما أموال. طبعا الآن الحنفية المعاصرون عدلوا يعني عدلوا في المذهب، لكن نحن الآن ماشيين على التعريفات القديمة الماضية يعني قصدي قبلوا الحنفية المعاصرون قبلوا كثير من ما عند الجمهور. ضرورة. طيب تعريف الجمهور عرفه من العربي المالكي ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع. وقال الشافعية ما كان متمولا محترما أو ما يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث تقابل المتمول عرفا في حال الاختيار. وعرفه الحنابلة ما يباح نفعه. ما زلنا هنا نسف أنا شوية الشاشات ما أرفعها معكم. طيب عموما عرفه الحنابلة ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة في المال. وعلى قول الجمهور التعريفات الثلاثة هذه ما كان له قيمة مادية اشترط له قيمة مادية بين الناس فأخرجوا بهذا المحقرات. ما هي المحقرات؟ سؤال اختبار راجعوا ممكن نأتي لها إليها. أنا وضعت لكم في أو سأضع لكم هذا قليل بعد المحاضرة أسئلة المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية المراجعة. ثانيا أن يكون فيه منفعة مقصودة، مثال المنفعة غير المقصودة تأجير دكان يعرض التفاح للشم، يعني هل دي دكان يعرض التفاح للشم؟ أما هذا ما في منفعة. أو تأخير تأجير دكان للنظر في شكل الكتاب وجرمه، فلا بد أن يكون منفعة، أن يكون في المال المتمول منفعة. ثالثا أن يكون مما يباح الانتفاع به شرعا، أخرجوا بهذا القيد الخمر والخنزير آلات الله، هذه لا تتمول لا تعتبر مالا في الإسلام، وكتب الإلحاد وغير ذلك مما لا يباح الانتفاع به شرعا، مما لا يباح الانتفاع به شرعا. طيب ثمرة النزاع بين الحنفية والجمهور أن المنافع لا تعتبر أموال عند الحنفية، الحقوق لا تعتبر أموال عند الحنفية، يعني حق الطباعة، حق التأليف، حق الكذا، على تعريف الحنفية ما يعتبر مال. الأدوية والسموم لا تعتبر أموال لأنها تعافها الطباع. الخضروات لا تعتبر مالا عند الحنفية لعدم إمكان ادخارها سرعة فسادها، فلا تدخل في تعريف الحنفية للمال. وضع بعض المعاصرين تعريفا للمال على قول الجمهور ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتباع به في حال السعة والاختيار. انظر كتابي محمد علي الفقي، عنده كتابان فقه المعاملات ودروس في نظرية الحق. وعرف القانون المال بأنه كل حق له قيمة مادية، أي يمكن تقويمه بالمال، سواء كان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم معنويا ذهنيا. مثال المحقرات، يعني في محقرات شرعية وفي محقرات يعني فقط للتمول للمال على تعريف المال. المحقرات الشرعية يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجلا وإن شيء يسير؟ قال وإن قضيب من أراك. وإن قضيب من أراك أخرجه مسلم. فإذا قضيب من أراك لا يعتبر من المحقرات في الآخرة، لكن فيما بين الناس يعتبر يتسامح فيه يعني، ولا يباع أحيانا يتهادى، وإذا بعته يعتبر بيعه قليل. أيضا بالنسبة للآخرة إن الشمل لا تلتهب عليه نارا أجد أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقال، قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين يعني نعل، قال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار شراكان من نار. فإذا بالنسبة للآخرة انتبه، لا لكن بالنسبة للدنيا لو رأيت صاحبك راضي فهذا لا بس. السؤال الاختباري إذا كان تعريف المال عند الحنفية ما خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصريف والتصرف فيه على وجه الاختيار، فكيف تخرج المنافع والحقوق والأدوية والسموم والخضروات لعدم المالية عندهم؟ يعني كيف تكون هذه ليست من المالية؟ كيف تخرجها من المالية؟ ممكن تشيل كلمة عدم، نشوفها كيف كتبناها هنا. طيب الجواب، هل الجواب أمكن إحرازه والتصرف فيه يقتضي كونه عينا لها جرم فخرج بذلك المنافع والحقوق لأنها ليست كعيان لها جرم، أم خرجت بقولهم ما يميل إليه الطبع، فالأدوية لا يميل إليه الطبع غالبا وكذلك السموم، أم خرجت بقولهم أمكن ادخاره، فالخضروات تخرج بقولهم أمكن ادخاره؟ الواضح جميع ما سبق أن بقولهم أمكن إحرازه والتصرف فيه يخرج الحقوق، وبقولهم ما يميل إليه الطبع يخرج السموم وكذا التي لا يميل إليه الطبع والأدوية، وخرج بقولهم أمكن ادخار الخضروات لأن لا يمكن ادخارها. فجميع ما سبق، لو جاء هذا السؤال من الاختبار جوابه جميع ما سبق. وانظر إلى صفحة 78 في الكتاب. طيب إياكم ومحقرات الذنوب أيضا تدخل في المحقرات هذا الحديث، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه كرجل كان بأرض فلاح فحضر صنيع قوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود. يعني بالنسبة للشرع الآخرة انتبه، أشياء كثيرة تدخل في تظنها محقرات وهي يعني قد تجتمع عليك محقر مع محقر مع محقر كما جاء في هذا الحديث. وفي الواجب سنمر على شيء أتمنى أن تبحثوا أيضا، هل يصح الحديث فيه؟ إذا صح الحديث فيه فيطلع من المحقرات لكنه خطير. طيب الملك لغة، نأتي إلى ألفاظ لها علاقة. الملك لغة احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، فيقال ملكته ملكا بكسر الميم إذا احتويته وتوليته عليه، واصطلاحا قدرة يثبتها الشرع على التصرف بالشيء. العلاقة بين المال والملك أن المال محل للملك، وبالملك يكتسب المال صفة المالية، فالمال لا يعتبر مالا إلا بالتمول والتصرف فيه من قبل الإنسان. طيب الأضرها علاقة ذكر منها الملك والمنافع أيضا لها علاقة من الألفاظ التي تستعمل في المال، جمع منفعة اسم مصدر من النفع، والنفع هو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه، أما ما ينتفع به أو ما ينتفع به في الوصول إلى الخير ولو لم يوافق هوى النفس كقطع العضو المصاب بآفة متعدية. والمنفعة في اللغة تشمل الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان مثل سكن الدار وركوب السيارة، والفوائد المادية التي تستفاد من الأعيان كاللبن والصوف، يعني الفوائد العرضية والفوائد المادية. وفي الاصطلاح إن أكثر الفقهاء قصر مصطلح المنافع على الفوائد العرضية الذي هي إيش؟ ما يستفاد من الأعيان مثل سكن الدار وركوب السيارة، أما الفوائد كاللبن والصوف وكذا الفوائد المادية ما يسمونها منافع. طيب والتعريف الفوائد العرضية هي التي تستفاد من الأعيان بطريقة استعمالها مثل سكن الدار. لو جاءك في الاختبار هذا السؤال، هل المنافع أموال؟ في قولان، مسألة فيها قولان، الجمهور اعتبروا المنافع أموالا استدلال بقوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، إذن كونه يرعى له غنم وثمان حجج هو مهر المرأة، فإن تمت عزنا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وجه الدلالة موسى عليه السلام تزوج ابنة شعيب، هذه أضيفوها تحتاج إلى تاء أخطاء مطبعية، عليه السلام على أن يكون تحتاج واو أيضا لو كتبنا بسرعة، مهرها عمل موسى عند شعيب 8 أو 10 سنين، وهذا العمل من قبيل المنفعة، والأصل في المهر أن يكون مالا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فإذا المرأة تحتاج بأموال لا ينكحها إلا بالمال يعني بالمهر. مهر يعني يقوم. طيب بتقول لي ذوقتها كهذا بما معك من القرآن تشبه هذا أيضا، هذا ممكن تستدل به ذوقتها بما معك من القرآن. القول الثاني نحن فيه لا تعتبر المنافع أموالا. طيب ماذا يفعلون في مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات؟ لهم تفسير آخر، لأن المنافع عندهم قبل وجودها معدومة لا يمكن إحرازها وادخارها. فإذا أيضا الحنفية والجمهور اختلفوا في هذه المسألة في تعريف المنافع. الراجح قول الجمهور أن المنافع تعتبر أموالا لأنه يتفق مع الشرع والعرف ويساير معاملات الناس في كل زمان، ولا إن عدم اعتبارها مالا ضياع لكثير من منافع الناس، وقد ظهرت في هذا العصر الكثير من المنشآت والشركات التي تقوم على أساس المنافع من الفنادق والمحلات التجارية والبواخر البحرية وشركات الطيران وغير ذلك. فإن لم تعتبرها مالا يضيع كثير من الناس وأموالهم، وقد أمر الشارع بحفظ الحقوق لأصحابها، فالمال أهم من المنافع. طيب واحد قال لي يا الشيخ تسرع، كل شيء مكتوب، يعني أنا أريدك أن تذاكر، لا تعتمد على كلامي فقط، بتكون محاضرة عندك مسجلة، ستنزل إن شاء الله فيديو وستنزل مكتوبة. فبالنسبة لكم أنتم ماجستير والدكتورة هاي تعتبر معلومات عامة لكثرة أن سهلناها لطلبة البكالوريوس، فلا تخاف. أيضا الحقوق من الألفاظ التي لها علاقة، مصدر حق يحق حقا إذا ثبت ووجب، وهو الثابت الذي لا يجوز إنكاره بحال من الأحوال. وفي الاصطلاح المقهى يستعمل في عدة معنى، بالمعنى العام كل مصلحة مستحقة صاحبها شرعا، فالحق بهذا المعنى أعم من المال، لأن الحق يشمل كل ما يتقوم بمال وما لا يتقوم بمال. حق المسلم على المسلم سهل، إذا لقيه فسلم عليه، وإذا دعاه فأجبه، دعاك فأجبه إلى آخره. أما المال فيقتصر على ما يتقوم بالمال بمال. في معنى خاص في المصالح الاعتبارية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشرع لها، كحق الشبعة وحق الحضانة وحق الاصطلاق وحق وغير ذلك. هذه أموال تعتبر حقوق، هذه حقوق. طيب والحق يستعمل بمعنى خاص كذلك فيما يثبت بالعقار من منافع، كحقوق الارتفاق وحق الشرب وحق المسير وحق المرور. المذهب هل الحقوق أموال؟ المالكي والشافعي والحنابلة ذهبوا إلى أن تثبت المالية للحقوق، واستدلوا بأدلة على المالية، بأدلة نفس أدلة المنافع، مثل زوجتها بما معك من القرآن، ومثل شعيب زوج بنته بالرعي يرعى له. طيب المثال الثاني، ذهب الحنفية إلى عدم ثبوت المالية في الحقوق، إلى عدم ثبوت المالية في الحقوق، وإن كانوا أجازوا بيعها فيما إذا كانت تابعة للعقار. والراجح دخل المسألة في صفحة 75. والحق عند القانونيين مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون، والحقوق تنقسم إلى قسمين. إذن الآن القانون يجرنا أن إذا عندنا بعض يعني أشياء في فقهنا نحاول أن يتمشى مع القانون، لذلك يبحثون عن المذهب الذي يجاري القانون، يجاري القانون. وإلا أحيانا قد نختلف يعني، لكن مهما على قدر المستطاع نحاول، لأن أشياء تقوم بمال، لكن الخمور لا، الكذا لا، في أشياء حرمها الإنسان. والحقوق تنقسم إلى قسمين، سياسية مثل حق الانتخاب وحق الترشيح، هل تقدر تبيع حقك في الترشيح؟ ممكن الآن خلاص. ومدنية عامة، الحقوق اللازمة للشخصية تهدف إلى إحاطة الشخص بالرعاية والاحترام الواجب، مثل حق الإنسان في سلامة جسده وحرمة مسكنه. وحقوق مدنية خاصة التي تنشأ نتيجة ارتباط الأفراد بعضهم ببعض بما اقتضي القانون الخاص بفروعه المختلفة من قانون مدني وقانون الأحوال الشخصية وغير ذلك. طيب إذن هذه حقوق في يعتبر القانون، والقانون يعتبر الحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون. طيب تنقسم الحقوق الخاصة التي تنشأ بسبب علاقات الأفراد، تنقسم الحقوق الخاصة التي تنشأ بسبب علاقات الأفراد إلى قسمين، حقوق الأسرة وهي التي تقررها قوانين الأحوال الشخصية كحق الولاية وحق الطلاق وحق وغير ذلك، والحقوق الخاصة المدنية العينية وهي سلطة مباشرة يمنحها القانون للشخص على شيء معين، تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء واستعماله واستعماله واستغلاله بدون توسط أحد، مثل حق الملكية. باء الحقوق الشخصية، يعني هناك الحقوق المدنية وتنقسم إلى عينية وشخصية. شخصية رابطة قانونية بين شخصين تقتضي أداء حق مالي لشخص على آخر كالدائن والمدين. الآن بعض البنوك الإسلامية تشتري الدين، يعني ممكن بنك إسلامي ممكن يشتري لك دينك ويطلق عليها التزامات. طيب أيضا في حقوق معنوية، الصور الفكرية التي تفتقت عن الملكة الراسخة في النفس، في نفس العالم أو الأديب أو غيره أو غيره مما يكون أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد، مثل حق التأليف وحق براءة الاختراع وحق الاسم التجاري، وقد اعتبرها مجمع الفقه الإسلامي حقوقا مالية لأصحابها. اقرأ قرارات مجمع الفقه الإسلامي 160 و130 هم لهم مجلة بحوث لخصوها في مجلد واحد، يعني لما كان الشيخ بكر أبو زيد يرأس مجمع الفقه الإسلامي الذي في جدة بحثوا أشياء كثيرة جدا وجمعوها في مجلد واحد، كانوا لهم اجتماعات. ما زالت البنوك لها مجامع فقهية أحيانا، لكن بعد بكر أبو زيد أظن ضعف مجمع جدة، وفي مجمع آخر اسمه كان يرأسه الشيخ التركي وزير السعودي، نسيته أيضا، مجمع آخر أيضا اجتمعوا وناقشوا كثير من القضايا. الآن ما زالت تقام هذه المؤتمرات للمعاملة. طيب رابعا الديون، لغة جمع دين. قال أبو عبيد: دنته أي أقرضته، ورجل مدين ومديون، ودنته استقرضت منه. في أدنته أظن الأولى، أدنته أي أقرضته، أو دنته أقرضته، دينته استخرطت منه بكسر الدال، استخرطت منه. واصطلاحا الدين الحق اللازم في الذمة، يشمل كل ما يلزم في الذمة من مال وغيره، من مال وغيره. فالدين المالي مثل دين القرض والثمن المؤجل وغيرهما. وأما الدين غير المالي فهو الحقوق المحضة من صلاة وصيام وحج. وفي الحديث أن امرأة من جهينة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها، رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله فالله حق بالقضاء بالوفاء. صحيح مسلم. هل الدين مال؟ الدين بالمعنى الخاص هذا الذي نناقشه، هل هو مال ولا ما مال؟ تعرفه الحنفية ما ثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض، فيخرجون من اسم الدين ما ثبت بغير هذه الأسباب، معاوضة أو قرض أو إتلاف. أما عند الحنفية والمالكية والشافعية، يعني بالنسبة للحنفية الزكاة ليست دين والدية ليست دين. طيب عند المالكية والشافعية والحنابلة الدين هو كل ما ثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته، بسبب يقتضي ثبوته، احتاج إلى يعني بسبب يقتضي ثبوته. فيدخل كل ما لزم في الذمة من مال أو منفعة أو ثبت حقا لله من غير مقابل كالزكاة. طيب لو جاك في الاختبار هل الدين مال حقيقة، فالجمهور قالوا الدين مال حقيقة، لأنه يثبت بحكم اليسار حتى تلزمه نفقة الموسرين وكفارتهم ولا تحل له صدقة. أما الحنفية وبعض الشافعية قالوا الدين ليس بمال حقيقة، وإنما هو مال حكمي، وذلك لأنه غير مشخص ولا موجود في الواقع، والراجح هو الجمهور. طيب المال مال الله والإنسان مستخلف فيه. صاد 25، الإسلام يفض النظر التشاؤمي للمال ويدعو إلى التفاؤل، فهو قابل للإزدياد. وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقالوا تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. انظر كتاب، في كتاب اسمه ما لا يسع التاجر جهله، لو عندك مفيد جدا ايضا. لكن هذه الايات ايضا موجوده في كتابنا استدل بها صاحب الكتاب. هذه الان ناخذ نظره الاسلام للمال. الاسلام راعى غزيرة حب المال في الاسلام في الانسان. الله سبحانه وتعالى قال دين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام والحرث. طيب هذه في سورة آل عمران. وقوله وتحبون المال حبا جمع. وقوله صلى الله عليه وسلم لو أن آدم وادياني وادييني، وفي لفظ لو كان لابن آدم وادياني من ذهب وفضة، في لفظ لابتغى إليه آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، وقد ويتوب الله على من تاب. كما أن الإنسان بدون المال يتوقف عنده الإبداع، فأضاف المال للإنسان أحيانا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ولا تتصفها أموالكم بخلاف الشيوعية. الإسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها. فالمال روح العمران، وبه تذلل الصعوبات وتحل المشكلات، وبه نجاح الاختراعات والمشروعات. وزينه الإسلام بالحث على الكرم والإحسان، مساعدة الإخوان والإغاثة في الشدة والملمات، وتربية اليتامى وغير ذلك من القربات. الإسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية، إنما الغاية العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني بالطاعة والعبادة والاستسلام. وقد سئل أحد الحكماء لما لم تجمع المال، لم تجمع عندك مال يعني. قال لي أصون لما تجمع المال، قيل له لماذا تجمع المال، فقال لي أصون العرض وأودي به الفرض، يأصون به العرض وأودي به الفرض وأستغني به عن القرض. انظر صاد 82. الإسلام اعتبر المال مسؤولية وليس سلطة، فقد جعل المال من وسائل التراحم والتكافل، وجعله مما يسأل عنه يوم القيامة، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. المسلم مطالب بكسب المال الحلال وبإنفاقه في الطرق المشروعة. الإسلام اعتبر المال مقصدا من مقاصد الشريعة. انظر المحاضرة الأولى. طيب أحيانا لما تعملوا لي الباوربوينت بيدي يطلع بعض المشاكل. طيب أقسام المال عند الفقهاء يقسمونه إلى متقوم وغير متقوم. ما هو المتقوم؟ ما هو غير المتقوم؟ المتقوم ما حيز بالفعل وأباح الشرع انتفع به في حال السعة. وعرفوا غير المتقوم ما لم يحز بالفعل أو حيز وحرم الانتفاع به شرعا، فخرج ما لم يكن قد حيز كالطيران في الهواء، وقوله أباح الشرع فخرج به المحرم. طيب متقوم وغير متقوم ماذا معنى قيمي ومثلي؟ قيمي ومثلي، ما هو القيمي أو ما هو المثلي؟ المثلي نسبة إلى المثل، وهو ما له وصف وينضبط به كالحبوب، يعني حبوب حبة مثل حبة، سيارة مثل سيارة، هذا مثلي. وفي الاصطلاح قالت الحنفية والمالكية ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به، وهو ما تماثلت أحاده وأجزاؤه بحيث يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يتعدى به، وكان له نظير في الأسواق، وهو في العادة إما مكيل أو موزون كالمعادن من الذهب والفضة والحديد، أو مدروع كالأقمشة، أو معدود كالنقود. وفي العصر الحديث النسخ الجديدة من كتاب بورق محدد متحد، وكل مصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم يلتزم فيها بالتوحيد النوعي من سيارات وآلات وغير ذلك، تعتبر مع أموال مثلية. والمثل عند الشافعي والحنابلة ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم، فلا يدخل المدروع والمعدود. قال المصنف والأولى بالاعتبار التعريف في الأول، لأنه شامل للمكيل والموزون والمعدود والمدروع ما هو متوفر في السوق وتخضع أنواعه للوحدات القياسية المتعلقة بالوزن إلى آخره. انظر السؤال 44 من أسئلة المراجعة والبحث. طيب نذهب نمشي. خذنا قيمي وكذا. انقسم المال إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقار ومنقول، ينقسم المال إلى عقار منقول. قبل التعريف القيمي قلنا ينقسم المال إلى قيمي متقوم وغير متقوم. فالآن نعرف القيمي في اللغة نسبة إلى القيمة، وهو ما لا ما لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة. يعني قلنا المثلي له 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 يعني له مثل، ما له مثل. فالقيمي عكس المثلي، المثلي ما لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة. اصطلاح الحنفية يقابل المثلي ما ليس له نظير سوى أو تتفاوت أحاده تفاوتا يعتد به. وعرفه الشافعية والحنفية ما قدر بعد أو ذرع، ورجح المصنف تعريف الحنفية والمالكية. وعرفته مجلة الأحكام العدلية التي كان ينشئها العثمانيون ما لا يوجد مثله في السوق، أو يوجد ولكن مع التفاوت المعتد به، فيدخل الحيوانات والخيل والإبل والبقر. طيب لو جاءك هذا السؤال بالاختبار، كيف يتحول مثلي إلى قيمي؟ هل تقول إذا تعيب المثلي بأحد العيوب يجعله قيميا، أو استعمال المثلي من قبل الإنسان يجعله قيميا، ولو فقدان المثلي في الأسواق يجعله قيميا؟ مثل بعض المصنوعات، ولا جميع ما سبق، ولا راجعوها هذه المسألة في صفحة 91. طيب لو جاك سؤال آخر، ما فائدة تقسيم المال إلى مثلي وقيمي؟ هل إذا أتلف الشخص مال غيره وجب على المتلف ضمان المثل إذا كان بالمثل مثليا وإلا ضمن قيمته؟ المثل يصح أن يكون دينا في الذمة باتفاق الفقهاء، أما القيمي فهناك تفاصيل. المثل يصح أن يكون ثمنا لأنه متعين معروف ويقبل الثبوت في الذمة بخلاف القيمي. واضح جميع ما سبق، وراجع المسألة في 1791 أيضا. حسب دراستك وبحثك في عقد السلم وعقد الاستصناع، ما علاقة هذه العقود بالمثل والقيمي؟ هل عند الشافعي والحنابلة ما حصره قيد كيل أو وزن وجاز فيه السلم على تعريف المثلي، أو فقط عقد الاستصناع يجب أن يكون في المثلي ليسهل ضبطه بالصفة، ولا فقط عقد السلم يجب؟ يعني أيضا راجع المسألة. عموما تعريف المثلي عند الشافعية والحنابلة ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم، أما الاستصناع وكذا راجعه. طيب عقار ومنقول، أيضا ينقسم المال إلى عقار ومنقول. معروف العقار كل ما له أصل ثابت في الدار، كالدار من الدار وأرض ونخل وضيعة وكذا. عند الجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة هو ما لا يمكن نقله، العقار ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر، وهو على الأرض خاصة. طبعا لا، ما تقول لي ممكن ننقل حتى البيت في بيوت متنقلة، هذا شيء آخر. هل نعتبره عقار أم نعتبره منقول؟ واضح ما دام صار ينتقل نعتبره منقول. أشياء كثيرة تغيرت. أما المالكية فقال هو الأرض وما اتصل بها من الأبنية والأشجار. إذا البيوت ممكن تنتقل، نرجع إلى أقوال المالكية أحسن. بعبارة أخرى، المال الذي له أصل ثابت ولا يمكن نقله من مكان آخر مع بقاء هيئته وصورته. واختار المصنف تعريف المالكية، جميل، لأن الآن مثل ما قلنا البيوت متنقلة. طيب والأشجار أحيانا تتنقل وإلى آخره، فلازم يكون له أصل. في عندك منقول ومشتق. نعم، عرفنا العقار، المنقول مشتق من النقل، هو التحول من مكان إلى آخر. عرفه الجمهور الحنفي وكذا، ما يمكن نقله. عرف المالكي ما يمكن نقله وتحويله بدون أن تغير هيئته وصورته. إذن أيضا في خلاف بين الجمهور والمالكي. لو جاءك في الاختبار، ما فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول؟ الشفعة تثبت في العقار ولا تثبت في المنقول؟ ولا الوقف يصح في العقار ولا يصح في المنقول؟ ولا لا يباع عقار المدين المفلس إلا إذا لم تفي جميع منقولاته الواضح جميع ما سبق لكن راجع المسألة صفحة 94 تأكدوا. طيب في أيضا ينقسم المال إلى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك. تعريف المال القابل للاستهلاك أو الاستهلاكي لغة إهلاك المال إفناؤه يتعدى بالهمزة يقال أهلكته كما جاء في القرآن ما أغنى عني مالي أهلك عني سلطاني. في لغة بني تميم يتعدى بنفسي فيقال هلكته واستهلكته. واصطلاحا هو المال الذي لا يمكن الاستفادة منه إلا باستهلاك عينه سواء بفناء ذاته كالأطعمة والأشربة أم كان بتغيير العين كالورق وغيره. إذن هذا إيش؟ الاستهلاكي. أما الاستمالي الذي غير قابل للاستهلاك فهو لغة ما أخذ من استعمال الثوب إذا عملته. واصطلاحا هو ما يتحقق الانتباع به باستعماله مرارا مع بقاء عينه وذلك لقابليته بطبيعته الاستعمال. ويعرف بأنه المال الذي يقبل تكرر استعماله ومنه الأبنية والأثاث والمنازل هذه غير استهلاكية. طيب ما فائدة تقسيم المال إلى قابل الاستهلاك وغير قابل الاستهلاك؟ هل الاستهلاك يكون محل للقرض محل الإيجار والإعارة لأن المقصود المقتضي يستهلكه لسد حاجته أم يعتبر الفقهاء عالية النقود قرضا ولم يعتبرونها إعارة لأنها تستهلك؟ أما أن المال غير قابل الاستهلاك يكون محل للعارية؟ إذن جيم غير ألف عكس ألف. أم جميع ما سبق أم لا شيء ما سبق؟ فكروا وشوفوا المسألة في 94 96. طيب نقود وعروض. ينقسم المال أيضا إلى نقود وعروض. النقود في اللغة جمع نقد وهو يدل على إبراز شيء وبروزه ومن ذلك نقد الدراهم وهو الكشف عن حالها. اصطلاحا تطلق على ما كان يتعامل به الناس من دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية وتعرف بأنها ما يكون قبولا عاما كوسيط للتبادل التجاري ومسائل القيمة السلع والخدمات. قال ما مالك ولو أن الناس أجازوا بينهما الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرا إلى أجل وهي تستعمل. طيب إذن يعني من أيام الملك يقول ممكن تكون النقود ورقية. طيب قال لو سكت الجلود واستعملت فهذا يمكن استفاد العلماء وإلا يعني كانت النقود أيام النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب الفضة. تعريف العروض لغة جمع عرض وهو المتاع وصلاحا هي غير الأثمان والنقود من المال وغير. يعني انقسم المال إلى إذا كان ما نقد فهو عرض إذا كان ليس نقدا فهو عرض. ما فائدة تقسيم المال إلى نقود وعروض؟ المضارة على النقود جائزة باتفاق الفقهاء هذا ألف وذلك بأن يكون رأس المال شركة من النقود من الدولة أما إذا كان رأس المال من العروض فلا تصح المضاربة. الشافعي والمالكي لم يجيزوا المضاربة على العروض مطلقا يعتبر الفقهاء عالية النقود إعارة ولم يعتبرونها قرضا لأنها تستهلك. هل ألف وباء؟ هل لا شيء ما سبق؟ الوضع ألف وباء. أما جيم ولم يعتبرونها قرضا لأنها تستهلك باتفاق بإنفاقها وانتفاع بها من ذمة إلى ذمة. عمر رأيت تراجع المسألة أيضا حتى لا تجيبون إلا بتأكد. طيب أموال ظاهرة وباطنة. تعريف الأموال الظاهرة هي التي يمكن معرفتها وإحضارها ولا يمكن إخفاؤها من أعين الناس وهي مأخوذة من ظاهر من الظاهر وهو في اللغة البارد المطلع عليه. ويدخل تحت هذا النوع الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم. أما الأموال الباطنة هي التي يمكن إخفاؤها عن أعين الناس وبالتالي لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها وهي مأخوذة من الباطن وهو في اللغة ضد الظاهر. من بطنته أبطنه إذا عرفته وخبرت باطنه. ويدخل تحت هذا المسمى النقود وعروض التجارة. ما فائدة تقسيم المال إلى باطن وظاهر؟ لما كانوا يذهبون لأداء لأخذ الزكاة كانوا يأخذون من الأموال الظاهرة، أنه لا يجب جباية الزكاة من الأموال الظاهرة توزيعها على المستحقين لولي الأمر، فلا تترك لضمائر الناس وتقديرهم الشخصي، فإذا طلبها الإمام وجب على الناس دفعها. أما أداء زكاة الأموال الباطنة فيفوض أربابها، تفوض إلى أربابها يقوم بتوزيعها، يعني بألف وباء كلاهما صح. المالكي والحنابل لا يفرقون بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة في ولاية جباية الزكاة وتوزيعها. جميع ما سبق الجواب جميع ما سبق والله أعلم. بعد تأكدوا أيضا نامٍ وغير نامٍ، الأموال تنقسم أيضا إلى أموال نامية وأموال غير نامية. عرف الحنفي تعريف المال النامي هو الذي يزيد ويكثر من النماء، الذي يعني في اللغة الزيادة والكثرة، ويعرف بأنهما يراد طلب الفضل والنماء. وبعبارة أخرى هو المال المعد للاستثمار كالذهب والفضة وأتبارها، أتبارها يعني لما تكون ما زالت لم تصفر، والحيوانات ونحوها. والنماء في الشرع نوعان حقيقي وتقديري، فالنماء الحقيقي ما كانت الزيادة فيه بالفعل يعني قاس ينمو، والنماء التقديري هو ما كان بالتمكن من الزيادة، يعني فلو عندك ذهب وفضة يقال هذا المال قابل للنمو تقديري، نموه تقديري، إلا إذا دخلته في التجارة والبيع والشراء فصار حقيقي. طيب تعريف المال غير النامي، القنية هو المال الذي لم يطلب للنماء والفضل وإنما يطلب للقنية، يعني للتملك سيارتك بيتك، هذه أموال قنية يمتلكها الشخص بقصد الانتفاع، ويدخل تحتها اللباس والمساكن والسيارات الخاصة وكتب العلم إلى آخره. ما فائدة تقسيم المال إلى نامي وغير نامي؟ تجب الزكاة في النامي حقيقة، ولا تجب في المال غير النامي المتخذ للقنية، نعم لا تجب في المال المتخذ للقنية. حسب رأي الجمهور يعد الذهب والفضة المعد للبس من مال غير النامي القنية، لا دخل للحديث في الزكاة، لا ألف هو الصح. طيب الذهب والفضة يعد من المال النامي تقديري إذا لم تستعمله للتجارة. طيب خلصنا من النامي وتقديري، الآن نأتي إلى النظرة الإسلامية والنظرة العلمانية للاقتصاد. فالنظرة العلمانية نظرة روبرت مالكس، الموارد ثابتة والسكان يزيدون، الموارد ثابتة والسكان يزيدون، بينما الإسلام يعني يؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه أعطى بقدر ما خلق سبحانه وتعالى، وتكفل بالرزق ورزقهم في السماء وما توعدون، السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. بالمقارنة بين النظرة، سؤال اختبار، النظرة الإسلامية والنظرة الغربية لموارد الاقتصاد العالمي، ما الفرق بينهما؟ هل نقول لا فرق؟ لا. هل نقول المسلم والاقتصاد الإسلامي متفائل؟ نعم. الاقتصاد العلماني يضيق عن الآخر؟ نعم. فإذن الجواب با وجيم. طيب نأتي إلى استثمار المال وتنميته. حقيقة الاستثمار لغة طلب الحصول على الثمر، فيقال أثمر الشيء إذا خرج ثمره، وثمر الشيء إذا تولد، ثمر الشيء إذا تولد منه شيء آخر. واستثمار المال طلب الحصول على أرباح، وكان الفقهاء يستعملون لفظ التثمير حتى جاء الفقهاء المعاصرون فاستخدموا لفظ الاستثمار بمعنى تنمية المال وتكثيره، وهو مستفاد من المعنى اللغوي للكلمة، في المراد باستثمار المال إحداث إنماء فيه بسائر الطرق المشروعة. وعرفته الدراسات الاقتصادية المعاصرة بأنه ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة في المستقبل. وعرفته الموسوعة العلمية للبنوك بأنه توظيف النقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة المال في نهاية المدة. وانتقد المصنف كلمة توظيف، وقال الأولى أن يقال تنمية. طيب لو جاءت في الاختبار، أي الخيارات التالية تعتبر من أدلة الشريعة للاستثمار؟ أن يتعلم من العلم ما يعرف به الأحكام الشرعية والمتعلقة بمجال الاستثمار. أما اتباع عشر للسبل والاستثمارات للتنمية, للتنمية بحديث إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه. أما أن الإسلام دعا أولياء الأيتام إلى استثمار أموالهم بالطرق المشروعة, هل جميع ما سبق ولا اثنين ولا ثلاثة ولا واحد ولا لا شيء مما سبق؟ طبعا راجعوا المسألة في الكتاب تسهل عليكم إن شاء الله. يعني في شيء اسمه أدلة مشروعية الاستثمار, أدلة مشروعية الاستثمار, ركز على هذا وتجدها ما هي أدلة مشروعية الاستثمار. في شيء اسمه ضوابط الاستثمار, ما هي ضوابط الاستثمار؟ هل هي الإسلام يدعو الناس إلى العمل والكسب وتنتابه الأحكام الخمسة؟ هل هذه من ضوابط ولا هذه من أدلة؟ هذه من الأدلة. ثانيا, اعتبر الإسلام مباشرة مرافق الإنتاج التي تحتاجها الناس من زراعة الأراضي وإقامة المصانع وإنشاء الأسواق من فروض الكفاية. نعم, هذا ضابط أن يحافظ المستثمر على الفرائض والطاعات ولا يقدم استثمار الأموال عليها. هل هذه من الأدلة الشرعية ولا من الضوابط؟ الواضح من الضوابط. ممكن تقول اثنين هل ممكن تقول واحد واثنين ولا اثنين وثلاثة الضوابط ولا ثلاثة فقط؟ عموما راجعوها ونرجعها معا. طيب, في سؤال آخر, ما دليل اعتبار المنافع أموالا؟ ذكرنا الدليل قبل قليل. هنا شخص, هذا السؤال ممكن يأتيكم في الاختبار, سؤال طويل هذا, قال أنا أملك أن تلك متجر على موقع شوبي فاي, أعرض فيه نمادي لملابس قمت بتصميمها بنفسي وقمت بوصل مدري بمنصة أخرى والتي هي عبارة عن موقع للتصميم إلى آخره. فالسؤال يعني هو يقول ما هم هذه التجارة التي يقوم بها فيدونا جزاكم الله خيرا. فممكن نقول أما المعاملة التي بين السائل ومنصة البضاعة فهي سلم. هل هي سلم؟ الملابس التي ضبطها بالوصف الحرج بيعها بعقد استصناع ولا بعقد سلم؟ عقد بين السائل يعني لازم تضبطوا مسألة السلم ومسألة عقد الاستصناع حتى تأتوا بمثل هذا الجواب. طيب, ممكن نناقشه مرة أخرى لكن اضبطوها, اقرأوا السلام وسندرسها إن شاء الله, ندرسها مكان آخر إن شاء الله, ولو بحثتموها أحسن. طيب, سؤال اختبار, ما حكم بيع العربون؟ أيضا هاي يحتاج إلى أنكم تبحثوها. هذا أظن الجواب الحمد لله وصلى السلام على رسول الله, الأصل أن بيع أنه عقد بيع لازم لا يحل فسخه إلا بإرادة طرفه. بيع العربون له صورتان إلى آخر, أقرأوها مسألة مهمة مفيدة. بعد ذلك عندنا, وقد ضعف الإمام أحمد الحديث الذي احتج به الجمهور على المنع وقال إنه إذا بيع العربون الراجح أنه جائز, أجازه وجد مجمع الفقه الإسلامي. إذا كان بيع العربون من باب خيار الشرط, ما هو خيار الشرط؟ فهنا أيضا تقرأ خيار الشرط وما دليله, أظنه موجود في الكتاب أو تبحثه. الواجب ألف أو باء, إما أن تلخص حق التأليف من كتاب الفقه الإسلامي وأدلة الزحيري أو تبحث عن حديث دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. قالوا كيف ذلك؟ ذكره في كتاب الأصول الثلاثة أظن محمد عبد الوهاب, وانتقده بعضهم لأنه يعاكس أو يخالف حديث أو الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان التي جاءت في عمار, أنه أمروه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم, ومع هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله فيه هذه الآية أنه مكره. فأريد أن تبحث هذه المسألة, فإما أن تلخص كلام الزحيلي أو تبحث من النت أو غيره كيف تجمع بين الآية وحديث الذباب. دخل رجل النار في الذباب، دخل الجنة رجل في الذباب. واضح يا إخوة؟ هذه آخر صفحة عندي. والآن وصلنا إلى أين وصلنا؟ كم الساعة؟ باقي 6 دقائق. في أي سؤال؟ أنا نذهب للمجموعة. يا طلبة الماجستير والدكتوراه تفضلوا بأسئلتكم، افتحي لهم الميكروفونات يا نهلة. حد عنده سؤال؟ ما في سؤال ولا ذهبتم؟ ترى في تحضير أول المحاضرة وتحضير آخر المحاضرة، ولا ما تسمعوني؟
دكتور سامعينك بس ما في سؤال.
ما في سؤال؟ طيب بارك الله فيكم. خلاص نذهب إلى
المجموعة
وسأحاول أنا آتي لكم أو أنزل لكم أسئلة المراجعة.
جزاكم الله خير.
واجب مطلوب عليكم 3 واجبات على الأقل.